تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الأحبة الكرام، ما أشد خسران الأمة حين تبتعد عن منبع عزها وأصل كرامتها، حين تبتعد عن الوحي. الأمة الآن بعيدة أشد البعد، ووالله الذي لا إله غيره إننا أصبحنا يزداد اليقين لدينا كل يوم بكل حرف وكل كلمة في كتاب الله تبارك وتعالى، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والناظر إلى كتاب الله تبارك وتعالى وهو يناقش قضية اليهود، أخلاق اليهود، سلوك اليهود، إشكاليات اليهود، سيعلم حقا وصدقا أن هذا الكتاب منزل من عند الله، هو وحي الله تبارك وتعالى، هو حبله المتين وصراطه المستقيم الذي لا يزيغ متبعه أبدا ولا يضل قاصده. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالله تبارك وتعالى أخبر أن اليهود قوم بهت، كذبة، غدارون، غشاشون، من أهل الدنيا ولا علاقة لهم أبداً بالآخرة. فحينما أسلم عبد الله بن سلام وكان من أئمة يهود وأحبارهم الكبار من علمائهم، قال: يا رسول الله، إن يهود قوم بهت، بهت يعني يبهتون مخالفهم على الدوام، قوم بهت، كذابون، غششون، غدارون، أهل خيانة وغد، قتلة الأنبياء، لا يثبتون على عهد أبدا، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، فكيف يؤمن لهم بعد ذلك؟ قال: يا رسول الله، إن يهود قوم بهت وقد أسلم ونطق الشهادتين. قال: فاجمعهم واسألهم عني. فجمعهم وقال لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ أو ما عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك، محال يسلم، أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام وقال: يا معشر يهود، آمنوا أو أسلموا، فإنكم تعلمون أنه رسول الله حقا. فقاموا ينفضون ثيابهم ويقولون: شرنا وابن شرنا، شرنا وابن شرنا. هكذا اليهود على الدواء، ولذلك لا يثبتون على عهد أبدا، كما أخبر الله وكما أخبر رسوله وكما هو الواقع الذي لا يكذب، لا يستطيع أحد أبداً أن يكذب الواقع. وانظر إلى توراتهم فستراها مليئة، توراه المحرفة التي باعوها وشروا بها ثمناً قليلاً، فبئس ما يشترون. يتهمون أنبياء الله عز وجل بشر التهم، يقولون إن داود زنى بابنتيه وإن ابن داود زنى بأخته، ويتكلمون عن أن سليمان كان يعبد الأصنام، ويقولون أنه لا حرمة في قتل الأميين ولا في الزنا بنسائهم ولا استباحة الرشوة منهم. هكذا الأميون، والأميون هم كل من سوى يهود، حتى تعلموا لماذا يفعلون تلك الأفاعيل الشنيعة التي لا قلوب فيها ولا إنسانية ولا رحمة. إنهم يزعمون أنهم يتقربون إلى الله بذلك، يفعلون ذلك. وما أكثر ما أريق من دماء الأطفال، وما أكثر ما قطع من أوصال النساء والشيوخ الذين لا يقاتلون. فالحرب عندهم ليس لها أخلاق كما عندنا، فقد قال نبيكم المصطفى وحبيبكم المجتبى صلى الله عليه وسلم حين كان يوصي سرية من السرايا: اغزوا باسم الله، لا تقتلوا طفلا ولا وليدا ولا تقتلوا امرأة ولا شيخا ولا راهبا في صومعته. هكذا كان يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تغدروا. وهو الذي كان يقول: ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين، صلى الله عليه وسلم. وقال: ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. فالإسلام يحرم الغدر كما يحرم الظلم تماما، يحرم أن تغدر بالكافر إن وعدته وعاهدته وواثقته، ويحرم كذلك الغدر باليهود، ويحرم الغدر بالنصارى، يحرم الغدر تحريما شديدا. ولما أقيمت هذه الدولة المجرمة قال مناحم بيجن يومها: نحن نحارب، إذن نحن موجودون. فهذا العالم لا مكان فيه للضعفاء. وقال ابن بوريون المجرم الأول، قال: إن فلسطين، حتى تعلم الخطة علما يقينيا، إن فلسطين سدادة زجاجة هي مصر. يعني المرحلة الأولى هي فلسطين، ثم المرحلة الثانية والأعظم والجائزة الكبرى في اعتقادهم هي مصر. نعم، فهذا هو حلم الصهاينة من النيل إلى الفرات، من النيل إلى الفرات. أنا أريد أن أقول لكم إن ما يحصل اليوم أثبت لنا أن هذا الكتاب العظيم العزيز الشريف وحي لا شك فيه، لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثبت لنا يقينا صدق الله تبارك وتعالى في كلامه. الناس كلهم الآن يتساءلون: لماذا تثبت هذه الأمة؟ ولماذا يقاتلون بهذه الأدوات الضعيفة، أدوات ضعيفة وأسلحة ضعيفة وناس قلة؟ إن الله عز وجل اصطفى هؤلاء الناس وأخلصهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. نعم، يعدهم الله تبارك وتعالى إعدادا عظيما، وإلا لما وضعهم هذا الموضع. وهذه رسالة نوجهها إلى أهل الرباط في فلسطين، قد اختاركم الله عز وجل، اختاركم الله عز وجل لهذه المهمة العظيمة، اختاركم حتى يحيي بكم أمة وحتى يبعث بكم عقيدة. بعضهم يقول: طيب ما هذه الدماء؟ دماء كثيرة، كثيرة جدا. أمريكا حاربت حروب ضاع فيها الملايين، يحاربون على الشرك والاتحاد السوفيتي الاشتراكي، ضاع منه ملايين يحاربون على الكفر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وكذلك سائر قوى الكفر حاربوا على الكفر وقتل منهم الملايين. هذه الدماء بمثابة حجامة أو فصد لجسد الأمة حتى تقوى. وهذه الأحداث إن شاء الله تبارك وتعالى لها ما بعدها. الألم، الألم يا مولانا، نحن نتألم. قال الله تبارك وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وجعل العاقبة لأهل التقوى. ومركزية القرآن كلها، القرآن كله يركز على أمرين. الأمر الأول، القرآن من أوله إلى آخره يقول لك: الدنيا حقيرة زائلة لا قيمة لها أبدا، وهؤلاء الذين قتلوا، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا يموت أحد إلا بأجله. فهؤلاء إن لم يموتوا في الحرب مجاهدين مقبلين في سبيل الله، ماتوا أشرف ميتة. قال فيها نبيكم صلى الله عليه وسلم: وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، رغم أن منزلة النبوة أعظم وأشرف من الشهادة، ومع ذلك تمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد رأينا بعض الظواهر الطبيعية يموت فيها ملايين الناس، ممكن يجي تسونامي يبلع بلد كغزة كاملة، وقد يأتي زلزال عظيم فيموت فيه ملايين الناس. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. لابد أن يرسخ في نفوس الناس أن الله عز وجل يعد خلف هذه المحنة منحة عظيمة. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم أبدا. هؤلاء القوم المجرمون وهذه الثلة الضعيفة قليلة العدد والسلاح، أراد الله تبارك وتعالى أن يجلي لنا من خلالهم سننه الكونية، سنة التدافع، الدفع، دفع أهل الحق لأهل الباطل وأهل الباطل لأهل الحق، ثم تكون الغلبة في النهاية لأهل الحق. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فمن ظن أن الله عز وجل ينصر أهل الباطل على أهل الحق وإن طال الزمن فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. أعظم النص أن تستشهد في سبيل الله. الوحي يجلي لك حقائق هي بخلاف الظاهر، الظاهر شيء يظهر لك أن هذا قطعت رأسه أو قطع ذراعه أو قطعت قدماه أو أزهقت روحه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد الشهيد من الموت، من مس الموت، إلا كقرصة البعوضة، قرصة بعوضة وانتهى الأمر. الأمر يظهر لك بخلاف ذلك وأنت تتعجب. هذا الذي يحمل ابنته على يديه يقبلها لا يبكي، جمع الله عز وجل له مدارج عظيمة من مدارج الكمال: صبر، يقين، إيمان، محبة لله ومحبة لرسوله. أرأيتم ذاك الرجل الذي كان يقول لابنته: يا بني إذا بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبلغيه السلام. نعم، لقد بعثت هذه الأحداث الإيمان، أحيته في القلوب. قولي له: فرسول الله أحب إلي من نفسي ومنك ومن الناس أجمعين. وذاك صاحب روح الروح. نعم، هي روح الروح لكن قضية الاعتقاد أعظم، لكن الدين أعظم. الله عز وجل يعد هؤلاء الناس، نعم، هذه البلاءات التي ترونها فتبتئس نفوسكم، وربما يئستم، إنما يعد الله عز وجل من ورائها فرجا عظيما لهذه الأمة وفتحا مبينا. فقد كان صلح الحديبية في ظاهره، كان في ظاهره إخفاق وفشل، نحن كثرة، حتى جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، لما نعطي الدنية في ديننا؟ ليه ليه؟ لماذا يعني؟ لماذا؟ والله لو تركتنا عليهم ما تركنا فيهم عصبا ولا لحما، معنى كلام عمر، اتركنا بس. قال: يا عمر، إني رسول الله لست أعصيه وهو ناصري. وفي صلح الحديبية الذي منع فيه المسلمون من العمرة أنزل الله عز وجل: إذا جاء فتح الله والنصر. هذا هو الفتح، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله، هذا هو النصر الحقيقي، وهذا أعظم من فتح مكة. وهذه الهدنة التي تمت الآن لا يلجأ هؤلاء الجبارون المجرمون الآثمون إلى الصلح إلا وقد علموا أنهم أضعف من عدوه. والله لقد رأينا من الآيات والمعجزات ما يثبت الله عز وجل به قلوب المؤمنين. لك أن تتخيل 1200 مقاتل فقط بأسلحة ضعيفة مرغوا أنف هذا المحتل الغاصب المجرم في الوحل والطين والتراب، وجعلوا أسطورته العظمى غرقت في وحل الكذب والافتراء، القبة الحديدية والجيش الذي لا يقهر ومش عارف إيه. ليس بين الأمة المسلمة وبين النصر إلا أن تنوي، أن تقصد، أن تتحرك فقط. ولكن ذلك أيضا يثبت لنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة، 1400 سنة: يوشك أن تداعى عليكم الأمم مليار مسلم على اعتقاد واحد ونهج واحد، يتبعون نبيا واحدا وكتابا واحدا، مليار 2 مليار مسلم. قال رسول الله: يوشك أن تداعى عليكم الأكلة، يوشك أن تداعى عليكم الناس كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فما العلة؟ قال: ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم. فالمسلمون ينتصرون بالرعب على أعدائهم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. الوهن هذا هو الذي يعيشه المسلمون الآن، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: انظر إلى الآفة العظمى والمصيبة الكبرى، حب الدنيا وكراهية الموت. إننا رأينا هؤلاء الناس يحرصون على الموت حرص أعدائهم على الحياة. رجل طالع بمفرده مكشوف الصدر يواجه دبابة بطاقمها الكامل، دبابة المركافة هذه بالحسابات المصرية بمليارات الجنيهات، دبابة كاملة بكامل الأدوات، يواجهها بصدر عار وهو يتمنى الشهادة في سبيل الله، حب الدنيا. ورسولكم صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا، وإلا فقولوا لي بالله عليكم ما الذي يمنع الناس والأنظمة والحكومات الجهاد في سبيل الله إلا حب الدنيا والتنافس فيها وكراهية الموت. قال: ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها، تنافس في الدنيا مهلك، كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا فقراء، وقد حصلوا الدنيا تحصيلا عظيما، لكن الذي يفرق بيننا وبين هذا الجيل القرآني الفريد، الجيل العظيم، أن الدنيا في قلوبنا نحن تمنعنا من السير إلى الله، أما هم فالدنيا في أيديهم إذا تعارضت مع آخرتهم فهي تحت أقدامهم وضبر آذانهم وخلف ظهورهم أبدا، لا قيمة لها أبدا، يضعونها تحت أقدامهم مباشرة. وكان شعارهم دوما: أخي جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفدا، أنتركهم يقصدون العروبة أرض الأبوة والسؤددة، فجرد حسامك من غمده فليس له اليوم أن يغمد. وما هذا السلام؟ إنما السلام هو سلام الأخوياء. السلام ليس سلام الأذلاء الخانعين الذين لا يستطيعون أن يوصلوا بعض المساعدات من جانب هم ملاكه وهم القائمون عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن السلام حقيقة مكذوبة، والسلم فلسفة اللهيب الخاب، لا سلم إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهاب. هذا ليس سلم، هذا خنوع، هذا خشوع. والكل بين يدي الله عز وجل من هؤلاء المتفرجين مسؤول، حاكمهم أعظم مسؤولية من محكومهم. الحاكم أعظم مسؤولية، وهو راع وهو مسؤول عن رعيته، ثم يخرج متهوق حقير ذليل من زنادقة من يتكلم وقد ارتدى غطرة وارتدى ثياب أهل العلم، ليقول: جاهد يا فلان بالسنن، جاهد بالسنن. وقد أجمع أهل العلم قاطبة أن الكفار إذا غزوا ديار المسلمين، لا يختلف في ذلك أحد أبدا من أهل العلم أبدا إلا بعض المتهوكين من المعاصرين، قليل العلم وقليل الفهم وقليل فهم الواقع، الذين لا عقول ولا فهم ولا أدب ولا دين، أجمعوا أنه إذا غزا الكفار ديار المسلمين فإن جهاد الدفع واجب عليهم جميعا، لا يستأذن فيه السلطان ولا يستأذن فيه الأب ولا الأم، يجب على كل قدر استطاعته، على الطفل الصغير والمرأة والشيخ والمجاهد، الجميع في ذلك سواء، كل بما يستطيع جهاد الدفع. هذا أمر لا يختلف فيه أهل العلم أبدا. فإن عجز أهل المحلة الذين هم في دائرة الحرب ويقع عليهم العدوان، قال العلماء: فيجب على من يليهم أن ينصرهم، فإن قصروا فهم آثمون، فإن لم يستطع من يليهم فمن بعدهم ثم من بعدهم ثم من بعدهم، إلى أن يصل الأمر آخر المسلمين، لا يعفى من ذلك أحد أبدا. ده إجماع، لا يحتاج إلى كثرة كلام وكثرة مهاترات. فما يفعله الآن أهل الرباط من إخواننا في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس هو الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليهم: وإن دمرت دنياهم، وإن أزهقت أرواحهم، وإن أتى المجرمون على الأخضر واليابس. هذا فرض فرضه الله، فرض فرضه الله، هذا تقوية للعزائم. ولا يعلم أبدا أمة غازية محتلة مهما بلغت قوتها، لا يعلم في التاريخ أبدا أمة غازية محتلة انتصرت على أهل الأرض الأصليين، ده مش موجود حتى ولو كانوا عصابات. وأنا والله وإن نسيت لا أنسى أبدا كلمة الملا عمر رحمه الله ورضي عنه، قائد طالبان في الألفينات لما دخلت أمريكا أفغانستان، وقال بوش: المجرم ابن المجرم سليل المجرمين. قال ماذا؟ قال: نحن نعد لخطة لإدارة أفغانستان فيما بعد الحرب والقضاء على طالبان. فقال الملا عمر رحمه الله: وعدنا الله بالنصر، ووعدنا بوش بالهزيمة، ونصر الله ووعد الله أصدق، وقد كان. هذه الأمة الذليلة الحقيرة التي ما دخلت دارا من ديار المسلمين بل وغير المسلمين إلا وخرجت منبوذة حقيرة تجر أذيال الخيبة والخسار. أمريكا تجر أذيال الخيبة والخسار، وقد جاءوا بعددهم وعتادهم، وجاءوا بقوة يعمل لها ألف حساب، وهم يقولون من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ إي والله، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وأنا أحلف بالله غير حانف أنهم سيخرجون مقبوحين ذليلين خاسرين لا ينالون خيرا، وسيكفي الله عز وجل المؤمنين شر القتال كما حصل في الأحزاب. فكان تتخيل هذه القوى القاشمة، وإني والله لأسعد بهذه القلة التي أحيا الله عز وجل بها الأمة حياة عظيمة. تجد الطفل الصغير الآن يعني يدخل إلى البقالة من البقالات ويسأل له عمه دي مقاطعة ولا مش مقاطعة، خلاص حياة القضية بعد أن ماتت في نفوس كثير من الشباب وكثير من الأمة. وهذا من البركات التي يسوقها الله عز وجل بسبب إحياء فريضة من الفرائض، فريضة واحدة بس. وقد قال العلماء لأن يطبق حد من حدود الله في الأرض، لأن يقام حد من حدود الله في الأرض خير من أن يمطر الناس 40 ليلة، هذا أفضل بكثير. إقامة شرع الله تبارك وتعالى ورجوع الناس إلى المساجد، وبدأ الناس ينظرون خلفهم ماذا صنعنا وماذا فعلنا وما الذي يمكن أن نقدمه. وقد رأيت إي والله رأيت النساء قبل الرجال يعزمون على التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وقد رأينا حتى الغربيين، يعني تلك لن تتخيل جند الصهاينة المجرمين عدد منهم كبير ينتحر ويصاب بالأمراض النفسية والفصام والاكتئاب، أشياء عجيبة جدا من الخوف والهلع والفزع، ولا يستطيع أن ينام إلا بمهدئات. ثم تأتي إلى هذا المسلم البسيط المسكين الذي فقد 50 من أهله وفقد أولاده وفقد امرأته وبين عينيه ونصب عينيه وأمامه الآخرة، إن لله وإنا إليه راجعون. الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فبدأ الغربيون يمسكون بالمصاحف، ما مبعث هذه القوة؟ ما سبب هذه القوة عند المسلمين؟ ده لو فقد أبوه أمه ابنه يقول الحمد لله، نعمة نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، ونحن ها هنا ثابتون لن نغادر أماكننا أبدا. آواهم الله، أيدهم الله، نصرهم الله، وفقهم الله، كتب الله أجرهم كاملا غير منقوص. تخيل الغربيين الآن كثير منهم يدخل الإسلام بسبب هذه الحرب، أحيا الأمة وانتقلت الحياة إلى خارج الأمة، إلى خارج أسوار الأمة، إلى أهل الكفر، إلى اليهود أنفسهم. بعض اليهود أسلم يقول لك يا أخي أنت يهودي أنت مش هتسلم بقى، بعض اليهود أسلم. كلما هذه القلوب ما صاغها، ما الذي صاغها؟ صاغها هذا الوحي الذي لا غنى أبدا للأمة عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. والله عز وجل أخبر عن اليهود كثيرا في سورة الأعراف وغيرها، كما ذكر في قصة أصحاب السبت، يقول الله تبارك وتعالى ونحن حين ندرس قصة أصحاب السبت إنما نتكلم لأجل ماذا؟ لأجل أن ندرس اللي بيسموه سيكولوجية، نفسية هؤلاء الناس وعقولهم وسلوكهم، من هؤلاء وكيف هم وكيف نستطيع أن نتعامل معهم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم واحد، يوم واحد، وهذا معلوم إن الله تبارك وتعالى يريد لهذه الهمم أن تقوى، حرم عليك خلاص انتهى الأمر، وهذا هو سبب التكاليف، يريد لهذه النفس أن تقوى. الإنسان الضعيف إنسان ذليل في الدنيا والآخرة، لابد أن تكون فوق الشهوات وفوق الشبهات وفوق الرغبات وفوق الأهواء. واسألهم عن القرية، قل هي مدين أو مقنة، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة على البحر ساكنين على البحر، على سيف البحر، حاذرة البحر. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، هو اليوم الذي حرم الله عز وجل عليهم فيه صيد السمك. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيه، كذلك نبلهم. البلاء موكل بالمعصية، تعصي يزيد البلاء. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. ده كلام من الإمام الكبير عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. ولذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. سهل إنك تعصي ربنا، قفل عليك الباب ومسك المحمول ودخلت إلى امرأة يؤزك الشيطان أزاً أن تكلمها وأن تفسدها على زوجها، نعم لا يراك أحد، يختبرك الله عز وجل، يبتليك الله عز وجل ليعلم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، له يا رب، ليعلم الله من يخافه بالغيب فيسر لهم سبيل المعصية شرعاً. يعني أنا عايزك تتخيل، في الله عز وجل أراد أن يبتليهم لكثرة معاصيهم ومخالفتهم للأنبياء وجحودهم وقتلهم للأنبياء ومعادتهم للحق وأهله وصدهم عن سبيل الله. الحيتان أو السمك يختفي كل أيام الأسبوع ولا يظهر إلا في اليوم الذي حرم الله عز وجل فيه عليهم الصيد، يظهر في الأنبياء. فجاءهم الشيطان وقال له: صيدوا ولا تأكلوها إلا في الأيام الأخرى، ما تأكلوش في السبت، لا تأكلوا في السبت. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم سرعة ويوم لا يسبتون. فبدأوا يعملوا بالإيه؟ بالحيل. عارف الحيل؟ وهي من أعظم الوسائل للوقوع في غضب الله وسخطه. واحد بيلم أموال صدقات وأموال زكوات وهذه أوساخ الناس، فخلاص الأمر إيه؟ يبدأ قرايبه، يبدأ يستبيح لنفسه ما لا يستبيح لغيره، يبدأ يخوض في أموال حيل بحيل مختلفة. أنا بتعب صح، ويروح جايب لك مصدر لك آية والعاملين عليها. العاملين عليها يا مجرم، يا مجرم، يا حقير. يعني أنت لو عملت في هذا العمل 8 ساعات في اليوم هتاخد 3000 جنيه 4000 5000، أما أن تأخذ 100000 و100000 وتأكل أموال الناس بالباطل، قبحك الله. يركب الدين ويستعمل النصوص لأجل تحصيل أعراض الدنيا الفانية الحقيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فجملوها وباعوه، الدهن حرم عليه فسيحوه وباعوه. هذه حيلة من الحيل التي حرم الله عز وجل. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم نختبرهم. إيه سبب الاختبار؟ بما كانوا يفسقون، بسبب الفسق. ولذلك أنا أريدك أن تضع هذه الآية في عقلك دائما، نصب عينيه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليم. الإنسان اللي سير على منهج الله وعلى طريق الله لا يعذب، ييسر أمره، وشاهد ذلك من كتاب الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وليس وراء الله المرتجى. وبعد، فلما فعلوا ذلك، وإذ قالت أمة منهم، الناس هنا انقسموا ثلاثة أقسام: قسم وقع في الجريمة في المصيبة في معصية الله، وقسم قال لهم لا تفعلوا ذلك حتى لا تقع بكم عقوبة الله، وقسم ثالث يعملوا إيه؟ هم ساكتين. فراحوا اجتهدوا كده وراحوا قالوا للجماعة اللي بيأمروا بالمعروف وبينهوا عن المنكر: لما تعظون قوما؟ انتم تعظون، ما فيش فايدة، الموضوع منتهي، ربنا هيعذبهم هيعذبهم، ملوش لازمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما تعظون قوما إلاه مهلكهم أو معذبهم عذابا شديد؟ قالوا: معذرة، نعذر إلى الله، معذرة إلى ربكم، ولعلهم يتقون، يمكن يرجعوا، يمكن يؤوبوا، يمكن يرجعوا، ربما أثرت فيهم كلمة، ربما أثرت فيهم موعظة. وهم يقولون أن القلوب ليست بأيدينا، القلوب بيد الله، قد يتغيرون في لحظة، ونحن لا نكف أبدا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ناجي، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. عذاب بئيس يعني عذاب شديد مؤلم. فلما عتوا عما نهوا عنه أصروا ولجوا في المعصية، قلنا لهم أشد العقوبة، كونوا قردة خاسئين. أخبر الله أنه مسخهم قردة ومسخهم خنازير، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفئران في أصلها كما في البخاري من مسخ اليهود، مسخ فئران خنازير قردة، وهي أسوأ الأحوال، أسوأ الأحوال بعد ما كان منتصب وإنسان مقامة لكنه خالف الفطرة فمسخه الله عز وجل قردة وخنازير وفئران. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. طيب الجماعة الذين لم يأمروا ولم ينهوا ونهوا الآمرين الناهين، قال ابن عباس سكت عنهم القرآن، وذاك فيه دلالة أن الله عز وجل قد أنجاهم مع النجيم. وإذ تأذن ربك، شبه هذا إذن كوني، فاليهود في ذلة وصغار إلى يوم القيامة لا يستطيعون أبدا حربا ولا ينتصرون إلا بحبل من الله إن التزموا أمره أو حبل من الناس. خلى أمريكا بس ترفع إيدها يومين ثلاثة عن إسرائيل، أو الغرب يرفع يده عن إسرائيل يومين ثلاثة، انتهى هذا الكيان في لحظة إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وهذا حصل على مر التاريخ، بخت نصر والملوك من بعده وسامهم رسول الله سوء العذاب. وهنا أريد أن أنبه أننا لا نحارب اليهود لأنهم يهود، إنما نحاربهم لأنهم غدارون كذابون يغدرون بالعهود والمواثيق. وهذا ما حصل مع بني قينقاع وبني النضير وقريظة وخيبر، نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ أذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب لسريع العقاب لمن عصاه وإنه لغفور رحيم لمن تاب وأناب ورجع إلى الله تبارك وتعالى. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون الذين اتبعوا الأنبياء ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات يعني بالخير والشر وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فالله عز وجل يبتلي بالخير ويبتلي بالشر حتى تؤوب إليه تشكر وترجع إلى الله تبارك وتعالى. إذا ابتليت بالشر تذكرت ربك، سلوا في عافية مستمرة لا يمكن أبدا أن يتذكر ربه ولا يتذكر الآخرة، يحصل للنفس بطر فيأتيك البلاء تلو البلاء حتى يذكرك بالرب الجليل تبارك وتعالى. والحديث طويل لا أستطيع أن أستوفيه على المنبر، وسأكمله بعد معكم إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الصلاة لمن أراد أن يجلس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، اللهم اكرم نزلنا وسع مدخلنا، اغسلنا بالماء والثلج والبرد، رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فرج يا رب كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، وسد الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اجعل تدبيرهم تدميرهم، اجعل الدائرات عليهم، أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود، أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم اكشف عنهم غطاء الستر والرحمة، اللهم اكشف عنهم غطاء الستر والرحمة. اللهم ثبت عبادك الموحدين، اللهم سدد رميهم، ثبت أقدامهم، ثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم اجعل الدائرة على عدوك، عدونا وعدوهم بقوتك يا قوي يا متين. رحمك يا ربنا بالأطفال الرضع، رحمك بالأطفال الرضع والشيوخ الرقع والبهائم الرضع، اللهم رحمك بهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الجولة لهم، اللهم اجعل الجولة لهم، اللهم اجعل الجولة لهم برب قوتك يا قوي يا متين. اللهم عليك برأس الكفر أمريكا ومن والاها، اللهم عليك باليهود ومن والاهم ومن عاونهم ومن ناصرهم ومن فتح الأبواب لهم، اللهم عليك بهم جميعا فإنهم لا يعزونك. رب لا تحرمنا شرف الدعوة إليك ولا كرامة البلاغ عنك. رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة. جل بين في سورة الإسراء أنه إذا جاء وعد الآخرة جاء الله عز وجل بهم لفيفا سيأتون ويتمركزون في هذه الناحية. وفي التوراة عندهم أن هذا سيحصل وستكون بينهم حرب وسيصلون في هذه الحرب. ولذلك قبل وجود الصهيونية قبل وجود تيودور هيرتز في التاريخ, تيودور هيرتز ده هو مؤسس الصهيونية الذي أراد أن يجمعهم في فلسطين. وقبل كده يقول يعني لو ما نفعتش فلسطين نروح الأرجنتين أو غينيا بعض في دول تانية مش شرط فلسطين يعني. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك من كانوا من أتباع الأنبياء. الله عز وجل يقول عن اليهود في كتابه, وهذا أمر ثابت حقيقي يقيني لا مداورة فيه, قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا من ده حقيقة بقى مش هتنتهي خالص إلى يوم القيامة اليهود والذين أشركوا. فلا يمكن أبدا أن ينتقلوا من العداوة إلى الإيه, المستحيل هذا مش ممكن. منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف. كلمة خلف بتسكين اللام هي للأمور النتنة السيئة, ويقال الخلف هو اللبن المتخثر الذي أصرعت عليه الحموضة. ولذلك يقول الأعشى ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. الناس ما لهمش قيمة ولا وضع ولا أي حاجة. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. بعد هؤلاء الصالحين خلف ورثوا الكتاب. وراثة الكتاب معناها أنهم هم العلماء. والوراثة الوارث ليس كالمالك الحقيقي. أنا لما كنا أنا جايب الفلوس بعرقي وعرق جبيني وتعبان وطلع عيني فيها اللي يحصل بحافظ على الإيه؟ على المال. لما ابنك يورث المال على الجاهز بدأ يفرط شوي. لما يجي الجيل الثالث الدنيا بتضيع خالص. ولذلك يقولون إن الثروة تضيع مع الجيل الثالث والرابع لا محالة. مهما ورثوا من ممالك الثروة كده كده بتتفتت وتنتهي. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. العلماء بتوعهم يأخذون عرض هذا الأدنى, يأخذون عرض الدنيا. يعني يقول له أنت عاوز الحكم إيه؟ ها؟ اللي يزني لا يقام عليه خلاص ما نرجمش اللي يزني. ها؟ عاوز الحكم يعني فصل له حكم عليه. ها؟ يشترون بآيات الله ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون الله سيغفر لنا. وهذا أسوأ ما يمكن أن تتصف به النفس البشرية, إنك تجمع مع الإساءة أمنا. طب أنت مسيء المفروض تبقى إيه؟ خايف وجل. لكن شوف أهل الإيمان الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم الله يعني بيصلي وصوم وزكي ومع ذلك خايف ألا يتقبل وقلوبهم وجلة. أما هؤلاء جمعوا مع الإساءة إيه؟ ويقولون سيغفر لنا. طب خلاص كده الموضوع انتهى سيغفر لنا, المفروض تتوب وتستغفر وإيه؟ وتقف عند هذا الحد. وإن يأتيهم عرض مثله الله إصرار على المعصية. وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة المركزية والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ثم قال والذين يمسكون ما قالش يمسكون يمسكون يا يحيى خذ الكتاب يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر من الصالحين لا المصلحين الذي هو صالح في نفسه ويصلح غيره صالح ده. ولذلك العلماء مجمعون على قاعدة قرروها قالوا إن العبادة المتعدية خير من العبادة القصر صلوا وتصوموا وتزكي. طب لو أنت بقى بتنفع الناس بتقوم الفرض وتنفع الناس هذا خير من النوافل من قيام الليل والتطوع في قراءة القرآن والذكر وغير ذلك. ولذلك يقول الحسن البصري لأن أمشي في حاجة أخي خير من أن أعتكف في مسجد رسول الله شهرا. يمشي في حاجة الناس يقضي حاجة الناس. طبعا احنا هنتكلم الوقت بعد كده ذكر أنهم يعني أصروا على العصيان ومجادلة الأنبياء والشحناء والبغضاء وأتعبوا الأنبياء تعبا شديدا فربنا حذرهم تحذير شديد فعل معهم ما لم يفعله مع غيره. وإذ نطقنا الجبل رفع الجبل فوقهم هتؤمنوا وتطيعوا ولا مش هتطيعوا. وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة خذوا ما آتيناكم بقوة ربنا بيقولون كده وإلا هنطبق عليكم الإيه؟ الجبل. فكذلك أعرضوا ولم يفعلوا. هم رجعوا في هذا لما رأوا العذاب رجعوا لكن بعد ذلك عملوا إيه؟ قالوا لموسى بعد كل الأحداث الرهيبة المهولة دي اجعل لنا إلها كما لهم مفيش فايدة مفيش فايدة. فهؤلاء قوم ضرب الله عز وجل عليهم الخزي والعار والخذلان ولذلك الله عز وجل لما بين أنهم نقضوا الميثاق ذكر بعد ذلك آية الايه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وبعد كده ذكر من قصة الذي آتاه الله العلم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا تمسك بها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان شوف الآيات كيف يأخذ بعضها برقاب إيه برقاب بعض. طب الناس بقى الوقت يقول لك يا مولانا انت عملت لليهود اليهود اليهود وعملوا وبنعمل وعملت وصف الواقع طب ما الذي يتوجب علينا أن نفعله؟ احنا الوقت بقى عايزين ننصر القضية فكيف ننصر القضية؟ ممكن ننصر القضية بخطوات بسيطة جدا بنصر الله على أنفسنا. انت بتعد العد العدة بالإيه؟ العدة الإيمانية الحقيقية بإقامة الفرائض في المساجد بكثرة الصيام بقيام الليل بالرجوع مرة أخرى إلى القرآن فإنني والله الذي لا إله غيره لا أدري كيف يحيى ذاك الذي ليس بينه وبين القرآن صلة. ده مبتوط الصلة من السماء لابد فيه صلة بالقرآن. فإن الصحابة ما استطاعوا ولا ثبت رسول الله هذا الثبات إلا بإيه بقيام الليل. وذلك العلماء يقولون ان قيام الليل كان فرضا على رسول الله وكان فرضا على المؤمنين في بدايه الاسلام لا يثبتون الا بهذا. الانسان لا يثبت الا بزاد عظيم من الايه من الايمان. الزاد ده يعمل ايه؟ يخلي الدنيا تقل في قلوبنا ثم اذا نادى منادي الجهاد ان يا خيل الله اركبنا ايه نطلع جري للايه للجهاد ونترك الايه ونترك الدنيا تماما ان يختلط الوحي بعظمنا وعصبنا ولحمنا ودمنا. ازاي اللي عنده اولاد انت لغايه دلوقتي ازاي ما بتسعاش انك تحفظ اولادك القران؟ ده مصيبه سودا. ازاي ما بتقولش ابنك يا ابني انت قرات ايه النهارده من القران؟ ازاي يعني ازاي مالكش ورد من القران تقرا كلهم جزء التدبر كده؟ فما من سؤال يمكن ان يطرق قلبك وعقلك الا وفي القران اجابته. اي والله العظيم اي سؤال محيرك تعبك زرع الشك في القلب اقرا بس القران. والله احنا بقول لك احنا بنقرا القران كانما يتنزل علينا الان سبحان الله العظيم. وهذه ايه من ايات هذا الكتاب العظيم معجزه الله الى خلقه اعظم معجزه انزلها الله عز وجل على انبيائه ومرسليه القران. يا امه القران افلا يتدبرون القران؟ ولذلك قال هذا الله عز وجل كتاب انزلناه اليك ايه مبارك هيجاوبك على كل الاسئله هيبين لك الصح من الغلط الحق من الباطل الزائف من الصحيح سيبين لك اين انت من القران. طب يعني اعمل ايه يا مولانا تاني يعني اعمل ايه هتعمل ايه انت تنصر الله عز وجل ورسوله وهذا دين الله بالتزامك على طريق الله بالتزامك باوامر الله بتركك للنواشف بقى انت لو في معصيه انت مقيم عليها هذا اوان التوبه ده اوان التوبه بقى ان لم تتب في ظل هذه الاحداث المزلزله فمتى تتوب يا اخي والاحداث قد تطرقك في لحظه انت فاكر يعني انت بعيد عن الاحداث يعني ده في لحظه واحده يجي زلزال واحنا قاعدين الوقت كده تلاقي المبنى دي فيه مثلا كان تحته الان 1000 واحد او في لحظه والبيوت اللي حواليه الدنيا تنتهي ولا ما بتنتهيش. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك صلى الله عليه وسلم وكان يسال ربه دوما الثبات اخرج الدنيا من قلبك ولا تخرج ابدا من قلبك الا بزاد عظيم من حراره الايمان. اكتفي بهذا القدر اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.